بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.
تقدم بيان نظرية المحقق الأصفهاني رحمه الله في حقيقة الوجوب التخييري أو الواجب التخييري، وقد كان رحمه الله قد ذكر بعد أن استشكل على صاحب الكفاية في بعض ما ذكره من أن أغراض الواجب التخيير الشرعي، اعتبر أنه يوجد إلى خيارات متعددة، أن أغراض فيما بينها تكون متضادة، وعلى هذا الأساس إذا استوفي أحدها لا يستوفى الآخر، فهو استشكل عليه وذكر بأنه يمكن أن يكون في كل واحد من خيارات الواجب التخييري غرضه الملزم الذي يقتضي أن يكون وجوبه تعينيا، ولكن تبتلى هذه الأغراض بغرض آخر يكون مزاحما لها، مزاحمة ملاكية عليكم السلام، والمزاحمة الملاكية يكون طرفها هو التسهيل، مصلحة الإرفاق والتسهيل في مقابل الملاكات التي تكون والأغراض التي تكون في كل فعل فعل من أفعال التخيير. وبناء عليه لا يجب الإتيان تعيينا بكل واحد منها، وإنما يجب الإتيان بأحدها ويجوز تركه إلى بدل، يجوز تركه إلى إذا فعل الآخر. هذا تقريبا كلام المحقق الأصفهاني. احنا من شرحنا عبارته اضفنا ما يتعلق بالعقاب، حاولنا انه نقدم تصوير للقضية تتعلق بالعقاب، هذا بعد تصويرنا إلى وكذا، هذا بعد ما ملزم بالنسبة للسيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي رحمه الله عنده إشكال، الإشكال الرابع على المحقق الأصفهاني في هذا الكلام، يقول كيف يمكن أن نفترض أن العقاب واحد في حالة ترك الجميع؟ تدرون المكلف قد يترك الجميع يعصي، فإذا عصى ولم يأتي بأي واحد من خصال الكفارة مثلا في مثله يعاقب عقابا واحدا أو متعددا. المفروض أنه لا يوجد في من نعرف أحد يلتزم بأن العقاب متعدد، المفروض أن العقاب واحد. زين، إذا كان العقاب واحدا، على أي أساس نبني على وحدة العقاب بحسب هذا التنظير الذي قدمه المحقق الأصفهاني للوجوب التخييري؟ إن ما دام كل واحد من الأفعال له غرضه الملزم بحد نفسه لولا التسهيل، والتسهيل ماذا يقتضي؟ يقتضي جواز تركه إلى بدل، فإذا لم يتركه إلى بدل يكون قد فوت غرضا مهما للمولى كان يقتضي الوجوب لولا التسهيل، لكن حدود التسهيل هي هذه. ومن ثم السيد الخوئي رحمه الله سجل إشكالا آخر غير الإشكالات المتقدمة على أستاذه المحقق الأصفهاني، هذه خلاصته، أن ترك كل واحد منها من خيارات التخيير من خصال الكفارة مثلا مقتضى لاستحقاق العقاب لفرض أنه ترك الواجب، والمانع منه المانع من الإلزام به تعينا يعني، والمانع منه إنما هو الإتيان بالآخر، فإذا فرض أنه لم يأتي به أيضا وتركه فلا مانع من استحقاقه العقاب أصلا، لأن المانع كان هو ماذا؟ هو أنه يأتي بالآخر، فإذا لم يأتي بالآخر ولم يأتي بالأول فيكون العقاب عندئذ على الجمع بين التركين أو التروك، مع أن من الواضح جدا أنه لا يمكن الالتزام بتعدد العقاب في المقام أبدا، مع أنه كأنه كلام المحقق الأصفهاني يقتضي تعدد العقاب، ويقول السيد الخوي تقريبا في آخر عبارته بحسب تقريرات الشيخ الفياض دام ظله، يقول ولم يلتزم به أحد فيما نعلم أن يكون في الواجب التخييري في حال العصيان عقوبات متعددة بعدد خصال التخيير. واضح إن شاء الله. هذا الإشكال الرابع. احنا تقدم أن السيد الخوئي أيضا أورد عدة إشكالات وصارت هي موضع للمناقشة في مجلس الدرس، وتذكرون أن أهم الإشكالات التي تقدمت هي كانت يعني بإشارة مختصرة أنه هذا البيان لحقيقة الواجب التخييري ما ينسجم ويظهر الأدلة. الأدلة تقول أنت تأتي بكذا أو كذا أو كذا، مثلا من أفطر متعمدا مضمون الأدلة، فعليه إما مثلا أن يطعم 60 مسكينا أو أن يصوم شهرا أن يعتق رقبة أو مثلا أن يصوم شهرا متتابعا أو ما يشبه ذلك، وعليه فهذا التعبير ما ينسجم ويا ما فرض من أن كل واحد منها هو مطلوب بنفسه لولا التسهيل. هذا كان الإشكال الرئيسي. ثم عقبه بإشكال آخر أنه نحن لا طريق لنا لإحراز الملاك في شيء ما عدا تعلق الأمر به، والأمر عندما يتعلق بأحد الطرفين أو الأطراف لا نستكشف إلا قيام الغرض به، بهذا عنوان أحد الطرفين أو الأطراف، فلا طريق لنا إلى كشف تعدد الملاك أصلا. ثم أيضا بعد ذلك يقول وعلى فرض التسليم بأنه يكون هنالك مصلحة للتسهيل تمنع من الأغراض الملزمة في أي واحد من الأطراف، ف هذا ما يقتضي أن يكون الوجوب تخييريا، وإنما يقتضي المنع من وجوب بعضها، بعضها يكون واجبا بعضها لا يكون واجبا تعينا. أما أن يصير الوجوب تخييري يقول هذا مو مبرر وما يشبه ذلك من الكلام. احنا تقدم الحديث تقريبا الدرس الماضي مفصلا كان هو كل عن مناقشة السيد الخوي رحمه الله للمحقق الأصفهاني. هناك ملاحظات على ما ذكره السيد الخوي رحمه الله في نقده لنظرية المحقق الأصفهاني في حقيقة الواجب التخييري. أولا أن المحقق الأصفهاني لم يجزم بكون الوجوب التخييري ناشئا من هذه الخلفية الملاكية التي ترجع إلى تحكيم مصلحة الإرفاق والتسهيل على الملاكات والأغراض التي تتحقق في خصال الكفارة أو في غيرها، بل غاية ما نجد في كلام المحقق الأصفهاني أنه بين إمكان ذلك. حتى نقرأ عبارته من جديد، عبارته موجودة سبق أن قرأتها. قال يمكن، أصلا بهذا اللفظ، يمكن أن يفرض غرضان لكل منهما اقتضاء إيجاب محصله. يمكن، إلا أن مصلحة الإرفاق والتسهيل تقتضي الترخيص أو يقتضي الترخيص في ترك أحدهما، فيوجب كليهما لما في كل منهما من الغرض الملزم ويرخص في ترك كل منهما إلى آخر كلامه. المهم تعبيره يمكن، مو تعبيره أنه هو هذا واقع الوجوب التخييري حتى يحاسب ويقال أنه هذا كيف ينسجم مع ظاهر الأدلة. وعليه فأصل الإشكال والدخول في عالم الإثبات والقول أنه هذا ملائم أو غير ملائم لظاهر الأدلة، هذا بعد ما راح يكون إشكال جوهري على كلام المحقق الأصفهاني، لأنه هو غاية ما ذكره وذكر الإمكان. نعم لو فرضنا، سنوضح إن شاء الله. نعم إن كان، خلينا نكمل المطلب إن شاء الله بخدمتكم. نعم إن كان للواجب التخييري تفسير آخر أقرب لظهور الأدلة من هذا التفسير الذي ذكره المحقق الأصفهاني احتمالا وإمكانا وما ذكره حتما، لو كان هنالك تفسير آخر وتحليل آخر لحقيقته ينسجم مع ظاهر الأدلة، عند ذلك نقول الأدلة ترجح هذا الاحتمال على ذاك، مو أكثر من هذا. أما أنه هو قال يمكن، يقال له هذا الكلام مو صحيح. لماذا؟ لأن هذا مو مناسب للأدلة. وإذا لو فرضنا ما عثرنا على تفسير آخر تام، كل تفسير مثلا كان فيه مشكلة، فهذا يفطرنا إلى ماذا؟ يفطرنا إلى قبول هذا التفسير. هو ما كان بصدد أن يحقق القضية في مقام الإثبات، كان بصدد أن يدفع شبهة أنه كيف يصير عندنا واجب تخييري تشريعي، واجب تخييري شرعي وغير عقلي. هذا كان المهم عنده، لأنه كما ذكرت أنا حينها من شرحنا من أول من مطلب صاحب الكفاية بل قبله، قلت أنه القضية بسبب بعض الغموض والإشكالات أوجبت عند البعض شبهة أن الواجب التخييري غير ممكن، فمن صار غير ممكن صاروا بعد بصدد أن يبينوا المناشئ في إمكانه. واضح؟ المناشئ في إمكانه أو تصوير إمكانه باب دفع الشبهة عن الاستحالة. هذه الملاحظة الأولى على السيد الخوي. احنا ما قلنا إشكال لأنه هو ربما يقول أنا مسلم بالإمكان وما مشارح هو المطلب زايد، لو قاعد مسلم بالإمكان كنا على وفاق، هو رأسا سجل إشكال. قد هو يقول أنا مسلم بالإمكان ولكن أنا أشكل أقول هذا لا يسعنا أن نأخذه في مقام الإثبات، لا بأس صار القضية بعد بهذا النحو، بعد ما راح يصير النقاش يعني محل النزاع في المسألة ما راح يتحد، محل النزاع في الإمكان أو محل النزاع في الإثبات في مقام الإثبات. إذا محل النزاع في مقام الإثبات فيكون إشكال السيد الخوي منهجي في نفس البحث، سيبقى هذا صحيح مو صحيح، هذا بعدين عندنا ملاحظة ثانية يعني. أما إذا كان محل النزاع في الإمكان فالإشكال بعد لا يكون في محله، فهو قد يقول أنا لا أريد أن أتكلم في هذا المطلب، أريد أتكلم في المقام الثاني. بعد من يقدر هم نشكل على السيد الخوئي حتما، وإلا سنقع أيضا بما وقع فيه إشكاله على المحقق الأصفهاني. لكن من الواضح عندنا أن المحقق الأصفهاني نظره إلى الإمكان، بل عبارته الصريحة هي تتحدث عن الإمكان. السيد الخوي رحمه الله واضح أن عبارته تتحدث عن مقام الإثبات وأن الأدلة لا تتلائم مع هذا الاحتمال الذي ذكره المحقق الأصفهاني. واضح إن شاء الله؟ عندكم سؤال؟ لا هو إمكان، هو هذا ليش يصور غرضين؟ ليش يصور غرضين؟ يصور غرضين حتى يدفع شبهة يعني استحالة الوجوب التخييري أو الاغترار إلى القول بهذا الأمر العجيب الذي قاله صاحب الكفاية، أن الغرضين متضادان مثلا من هذا الباب، لأنه ما قلت لكم هو كان بصدد الإشكال على صاحب الكفاية والتعليق على كلامه.
هو قصد صاحب المحقق رسم هاني قال إن كان متعلق بوجود غرضين مو بأصل الوجود.
مولانا واضح كلش واضح عبارتكم، بس هو هذا من يقول إمكان وجود غرضين يعني لثبت حقيقة الوجوب التأخير على هذا الأساس يريد بين إمكانه. أحسن، فهو رجعنا لنفس النتيجة.
نفس عبارة سيدنا نفهم أنه يقبل بهذا
الإمكان. إحنا ما قلنا يقبل، إحنا قلنا هو يتكلم في مقام والمحقق الأصفهاني في مقام آخر. فلهذا شرحنا الآن يعني فينا ذكرنا.
يعني النتيجة نظرية تكون إلى جنب النظريات الأخرى، نظرية صاحب الكفاية، نظرية
صح. محتملة يعني.
الإمكان عبر عنه، هو قدم لنا نظرية إحنا
نجي. لا هو ما قدم نظرية حتى نكون دقيقين. ما قدم نظرية. ما قدم نظرية، وإحنا حتى لأن إحنا عرضنا المطلب بعنوان نظرية في مقابل النظريات الأخرى، فنوهنا إلى هذه الجهة عندما أذكرنا مطلبه، ثم الآن وضحنا هذه القضية حتى لا يصير خلل في عرض مطلبه رحمه الله. ما قدم نظرية يعني ناجزة ويريد يوصل بها إلى مقام الإثبات. ثانيا اي بعد هذا راح ننظر نظره بسيطه طبعا، احنا بعد شرحنا وكذا، بعد ايش تجون مما قبل الشرح؟ احنا شرحنا ووضحنا قلنا هذا مراده، هاي عبارته وهذا كذا. بعد واحد ينظر من بعيد بالكتب بالفهرس مكتوب نظري، هذا بعد يصير صحيحا واحد شيء يتحاسب ويا المحقق العراقي المحقق الاصفهاني بهذه الطريقه؟ اصلا احنا يصير بيناتنا واحد يحاسب الثاني بهيش طريقه؟ فضلا عن المحقق الاصفهاني رجل يعني بعد رؤيته وعقليته ودقته العالية وإلى آخره، فالمفروض من واحد يتعامل وياه يتعامل بعد بأفضل ما يمكن أن يحمل عليه كلامه، بل أن يأخذ أصلا بعبارته مو أن يحمل كلامه. الإشكال الثاني اللي هو هذا الإشكال الأول خلينا نسميه إشكال منهجي كما بيناه وشرحناه بشكل قد يكون القلم عاجز عن توضيحه، بعض الأحيان اللسان قد يقدر يوضح بعض الأمور القلم مو قادر على توضيحها بشكل كامل. صار واضح وين المشكلة وين الخلل؟ إن شاء الله صار واضح، لا نعود ولا نعيد. الملاحظة الثانية أن ظاهر أدلة الأحكام الشرعية عادة وخصوصا في المقام أدلة الواجب التخيير إنما هو بيان الصياغة القانونية للحكم الشرعي التي تحدد ما يجب على المكلفين من الناحية العملية، وليس ناظرا إلى المناشئ الملاكية للحكم. فلهذا أنت عندك حكم يتعلق بفعل، قل هذا واجب أقم الصلاة مثلا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شنو حقيقة ملاك التيمم بالنسبة إلى ملاك الوضوء بالنسبة إلى ملاك الغسول كذا؟ هذا ما منظور، هذه نقطة كلش مهمة. هذا البحث هذا المطلب اللي نريد نبينه الآن مطلب كلي ويمكن أن يكون نافعا في موارد كثيرة ويحل إشكاليات عديدة في هذا عالم الملاكات والاستفادة من الأدلة في شأنها. فلهذا أرجو أن يعني نهتم به اهتماما خاصا. ظاهر الأدلة هكذا احنا نفهم من الأدلة أنها أدلة بيان الأحكام، ظاهر الأدلة أنها بصدد بيان الصياغة القانونية العملية يعني ماذا على المكلف أن يفعل التي تحدد ما يجب على المكلفين من الناحية العملية، وليس ناظرا إلى المناشئ الملاكية للحكم، فمقام بيان الحكم مختلف عن مقام بيان الملاك والأغراض. نعم بناء على ما هو مرتكز في ذهن المتشرع من أن الأحكام الشرعية هي تنشأ من ملاكات وأغراض، بل وما قام عليه الدليل العقلي ولو في الجملة أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها كما بينا هذا المطلب سابقا، بل وما قام به الدليل النقلي بالجملة مو في الجملة على أن كل الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها على ما فصلناه بما لا مزيد عليه عندنا، سربما عند الآخرين يمكن أن نجد المزيد. وايد تحدثنا بهذا المطلب في العام الماضي يمكنكم مراجعته. وصلنا إلى ماذا؟ إلى أن الأدلة النقلية تثبت تبعية كل حكم لمصلحة ومفسدة، وشرحنا شنو المراد من المصلحة والمفسدة وكذا إلى آخره. هذه القضية سواء كان بمستوى الارتكاز المتشرع العام أو بما يستفيده العاقل ويصل إليه العقل من تبعية الأحكام لمصالح في المتعلقات في الجملة كما قلت، أو لما هو موجود في الأدلة ومذكور في الأدلة، وعلى هذا الأساس كانوا يسألون ما علت كذا ما علت كذا. هذا باب كتاب علل الشرائع، كنا احنا استفدنا من كثير من رواياته، لأن قلنا اكو ارتكاز مركوز في النفوس أن الأحكام معللة وأن لها مناشئ، بالكم إن شاء الله. هذا واحدة من أدلتنا كانت على هذا الأساس. عندنا دلالة التزامية تقريبا موجودة في عامة الأدلة الشرعية. شنو هو هاي الدلالة الالتزامية؟ أن الحكم ناشئ من ملاك، صحيح؟ فإذا نعم، بناء على ما هو مرتكز في ذهن المتشرع وما قام عليه الدليل العقلي والنقلي كما تقدم مفصلا من كون الأحكام تابعة للأغراض والملاكات، ينتقل الفهم العرفي إلى استفادة وجود الملاك من كل دليل يبين حكما شرعيا، وذلك من خلال ما في الدليل من الدلالة الالتزامية على الملاك اللي هو منشأ الملازمة فيها، هو هذا الارتكاز وأن القاعدة هي تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد متعلقاتها. ولكن يا ترى هذه الدلالة عادة هل هي بصدد بيان نمط العلاقة بين الحكم وملاكه وأنه ينشأ من ملاك واحد في الجامع بينها أو عدة ملاكات في متعلقاته بينها تضاد مثلا أو بينها تناسب أو أن هنالك تزاحما ملاكيا بين هذه الأغراض والمصالح في كل واحد من هذه المتعلقات وبين مصلحة أخرى هي مصلحة التسهيل مثلا أو ما أشبه ذلك. هل يوجد في الأدلة التي تكفلت ببيان الحكم الشرعي هل يوجد اهتمام من الشارع بأن يبين هذه الدقائق وهذه الخصوصيات؟ لا أصلا مو بهذا الصدد، أصلا هو مو في مقام بيان هذه الملازمة، هو في مقام بيان ماذا؟ أنه أنت أيها المكلف عليك كذا، يحرم عليك كذا، يجب عليك كذا، أو يستحب ويكره، هذا غايته. يعني يبين الجانب العملي، لهذا سميناه البعد القانوني اللي هو يحدد ما يجب على الإنسان أن يفعل أو ما لا يجب أو ما يحرم أو ما لا يحرم. أما أنه هذا كيف هو ملاكيا مو بصددي، من ارتباط بينه وبين أنه يبين أنه الملاك ما هو وما هي طبيعته، فضلا عن أن يبين خصائص الملاك وأنه خال من المزاحم أو أنه حصيلة الكسر والانكسار بعد ملاحظة مزاحماته الملاكية، فإن هذه الأمور عادة لا تتصدى أدلة بيان الأحكام لذكرها. ولك أن تلاحظ أنت ما يصدر منك أنت من أحكام بسيطة جدا على مستوى خلفياتها الملكية ومناشئها وتعليلاتها في إدارة أسرتك أو عملك أو أي شيء آخر. عادة متلاحظة أنت ملاحظات عديدة إلى أن تقرر تقول لابنك افعل أو لا تفعل أو تقرر كذا أو كذا. زين أنت من تجي تبين تقول افعل أو لا تفعل، أنت هنا بصدد أن تبين المناشئ الملاكية لو لا تريد تطل الموقف العملي هو ماذا عليه أن يفعل وماذا عليه أن لا يفعل. نعم هو يعلم أنك حكيم تتصرف وفق السجية العقلائية ما تقول اعتباطا، لكن مو معناه أننا نتمكن أن نعرف وأن نرصد الخلفية الملاكية التي تسببت في إصدار هذا الحكم بشكل مفصل. نعم نعرفها في الجملة أنه يوجد ملاك، أكثر من هذا بعد ما عندنا شيء آخر. يوجد ملاك مفروغ عنا بسبب دلالة التزامية ناشئة من كذا شيء، وأنه طبيعة الملاك ما هي شيء آخر. احنا لاحظنا أن السيد الخوي رحمه الله يحاسب كلام المحقق العراقي في بيانه لاحتماليات الملاك وإمكانه، وأنه يرجع إلى حالة من التزاحم الملاكي بين التسهيل وبين ما مقتضى الأغراض في كل واحد من يحاسب على أساس ما، على أساس ما في متن الدليل الشرعي الذي يبين الحكم الشرعي التخيري. هذا نشوفه أصلا مو صحيح، هالطريقة مو صحيحة، مو فقط هنا، في أي مورد من الموارد، في أي مورد من الموارد. وهذا المطلب المفروض هو أهم موضع نحتاجه في علم الأصول وفي مباحث التزاحم، هنالك حيث يكون المطلب والنتائج العملية رهينة بمستوى الملاكات، لأنه هناك لازم نقدم الأهم على المهم، فلازم نعرف أنه مستوى الملاكات ما هو، أن هذا الملاك أهم أو ذلك الملاك أهم، هذا لابد يعرف. فلابد أن نعرف أنهم أننا من أجل أن نفقه الملاك، هذا في عالم التفقه في الملاك، من أجل أن نفقه الملاك هل يمكن أن نأخذ بظاهر الأدلة ونشوف شنو هو الملائم؟ ما دام هو أمر بأحدها تعيينا فإحنا عندنا أصالة أن يكون ما في الحكم على وزان ما هو في عالم الملاك. هذا مو صحيح، مو دقيق، لأنه مو بصدد بيان الملاك، هو أنت حتى تطبق على أفراد وحصص الطبيعة المأمور بها، أنت كطلبة كباحث كمتفقه دائما من تبحث وتناقش حتى تفهم أن الحكم شامل لكل الأفراد أو لكل الحصاص أو لبعضها أو فيه انصراف أو فيه قيد ارتكازي أو لبي أو ما أشبه ذلك. مو كل هاجس، الكل الهاجس اللي عندك هو أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أو لا، حتى تقدر تحرز بقية الأشياء تقول هنا عندنا إطلاق ينطبق على الأفراد أو ما عندنا إطلاق، مع أن هذا هو أمر عملي هو يتحكم بما يجب أن تفعل وما لا تفعل. فأنت لابد أن تحرز أن المتكلم في مقام البيان. كيف إحنا نريد لا نتعامل بهذه الطريقة في أمر ندري أنه هو مو في مقام بيانه، هو في مقام بيان الشأن العملي وهو الشأن الملاكي، وريد نقول لا إذن هذا الظاهر ما دام قال أو فأو ظاهرها يعني كذا، هذا مو صحيح. هذه الطريقة أصلا في تناول المطلب مو صحيح. فلهذا يمكن الإنسان هو أن يلاحظ نفسه أنه هو حينما يصدر كما قلنا أي قرار أو أي عمل أو كذا لا يكون عنده اهتمام بأنه يبين الخلفيات الملكية التامة. نعم قد يكون للشارع المقدس، بل قد يكون لأي شارع عرفي غرض في بيان علل تشريعاته وإيضاحها كليا أو نسبيا جزئيا، يبين جهة من جهاته. بعض الأحيان تدرون مو إلا يبين الأمر كاملا وإنما يبين جهة من جهاته، وبعض الأحيان لا، هو عنده غرض أن يبين كل الحيثيات التي أوجبت هذا التشريع لأتباعه إما من أجل إقناعهم بها أو تشجيعهم على العمل بها ونيل فوائدها، إما من أجل إقناعهم بأنه هذا الذي صدر منه كان له مبررات، وإما من أجل تشجيعهم على الحصول وبلوغ هذه الأغراض وهذه الملاكات تحصيلا حتى يشوفون أن هم سينتفعون منها في بعض الأحيان، أو من أجل بيان مستوى اللطف والعناية عنده في تشريعاته. بعض الأحيان يريد يبين لأي جهة من الجهات، يبين أنه هذه تشريعاته هي في الحقيقة لمصلحتهم، حتى ماذا؟ حتى يبين علاقته بهم، مو إلا يبين هذا الحكم نفسه شنو هو مقتضاه، أو لأي سبب آخر من الأسباب يكون لدى الشارع غرض بالكشف عن الخلفيات الملاكية لأحكامه فيبين. كما إذا سئل ما علة كذا هو هم أجاب، أو هو قال فرض الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل كذا. عندنا بعض الأدلة هي جاءت بهذا الطريق. في مثل هذه الحالة يمكن أن نستفيد الملاك، ولكن من حق أدلة الأحكام التي تبين الحكم الشرعي العملي للمكلفين ما راح نقدر نعرف طبيعة الملاك. غاية ما يمكن الوصول إليه ما هو، هو أن هنالك ملاكا أعم من أن يكون بهذا النحو أو بذلك النحو أو بنحو ثالث. هذا هو هذا الأمر المتعارف والطبيعي. وعندها إذا بين المتكلم هو الشارع نفسه يمكن معرفة المناشئ الملاكية وخصائصها في حدود ما يكشف عنه الشارع نفسه، والتي هي الخلفيات الملاكية هي على درجة عالية من الدقة، لأن بها موازين، كل شيء هو يحسب بدقة وكل شيء عنده بمقدار، وأيضا التعقيد، لأنه هذا الأمر يؤثر كذا، هذا الأمر يؤثر كذا مع اشتراط كذا. ولا أنت تتصور أنه كثير من الأمور الأحكام الشرعية بها فرد مستوى من التدقيق، بحيث بعض الأحيان يضيق الصدور من دقة الحكم، صحيح؟ الذي يصلي في المغصوب نسيانا كذا، الذي يصلي في المغصوب جهلا كذا، لأن الأمور تدرون بعد إيش قد بها تدقيقات. هو النسيان أخو الجهل، شنو الفرق بينهما؟ إلا أن هذا سبقه علمه ولم يسبقه علم من حيث الصلاة، ما الفرق بينهما؟ نعم أنا ما أقول لا يوجد فرق أصلا، لكن الفرق جدا ضئيل. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه يوجد في عالم الملاكات دقة عالية، فلهذا أنت يجب عليك الصيام وجوبا لازما جدا، فجأة بعد مباشرة سريحهم الصيام، أي دقة موجودة في عالم الملاكات. يجب عليك التلبية وأنت مقبل على المسجد الحرام والكعبة الشريفة، صحيح؟ بمجرد ما تدخل إلى مكة صار الحكم مختلف. هذا يكشف عن ماذا؟ عن وجود دقة عالية وإلى آخره. لو أردنا أن نعدد مو إلى الصباح، إلى ما أدري ما شاء الله، يعني إلى آخر الأعمار، لو أريد نعدد دقائق الأحكام عادة لا تنقضي، لأنه وين ما تخلي إيدك في أي جانب من جوانب التشريعات الشرعية أنت تشوف أكو تدقيق. حتى في المعاملات هنالك دقة مطابقة للبنات العقلائية في كثير من الأحيان، وهناك تدخل وتعديل لها في أحيان أيضا أخرى كثيرة. وأما إذا تجعل عالم العبادات بعد الأمر يكون هواية أشد من ذلك. زين، وأيضا هنالك تداخل في الملاكات، يعني هذا اللي نعبر عنه تزاحم ملاكي أو تراكم ملاكي في بعض الأحيان. فإذا هذا عالم، يعني إذا واحد يريد يضرب له مثال حسي مثلا يجي واحد يشوف مثلا اكو فرد جهاز كهربائي يتشغل بيمة بزر واحد، يضغطه يشتغل، يضغطه يتوقف عن العمل. لكن هذا شقد اكو الى خلفيات في طبيعة الاتصال الكهربائي او في هندسته الداخلية، مثل جهاز تبريد، جهاز تدفئة كهربائي، شقد بيه تعقيد خارطة الهندسية الداخلية، شقد بيه تعقيد اللي بمجرد ما يرتبك اي شيء من عنده يتعطل. هذا هواية هواية ابسط من خلفيات الاحكام. وهذا هو من اهم المناشئ التي جعلت البشرية محتاجة ومفتقرة جدا لان تأخذ احكامها من خالقها، لان رغم دقتها واهتمامها وعنايتها الفائقة وتجاربها التاريخية، لان هي تشرع بمعزل عن الشرع، بل رغم التراث الشرعي الذي جاء به الأنبياء، وهذا هو يمثل أيضا حصيلة الأساس تشريعي، وهكذا كتب في الدستور رغم ما فيه من ملاحظات. الإسلام مصدر أساس في التشريع أو المصدر الأساس، مثلا رغم أنه هناك خلفيات أيضا تشريعية إلهية يأخذون منها، ومع ذلك يوجد تخبط فظيع في التشريعات. ليش؟ لأنه هو أكو حالة هذه موازين الملاكات، موازين جدا صعبة، هو مثل موازين التكوين، مثل موازين التكوين. موازين التكوين ايش قد تتداخل بأمور؟ فالفرض أنه احنا بمجرد ما نقرأ الدليل الذي يدل على التكليف من عنوانه خلاص احنا راح نفهم ويصير عندنا به دلالات على الملاك. اصلا هذا الفرض مو صحيح، هذا الفرض مو مناسب جدا. وعليه فإن ذكر المنشأ الملاك الممكن والمحتمل لا يمكن محاكمته عادة على أساس ما يظهر من أدلة الأحكام نفسها، فإنها عادة ليست بصدد الكشف عن الجذور الملاكية للتشريعات، كما أيضا لا يمكن البناء عليه إثباتا من دونك دليل يكفي لإثباته، فليس كل ممكن متحقق، بل الأعم الأغلب من الممكنات غير متحقق، أغلب الممكنات غير متحقق، لم يتحقق على أرض الواقع منها إلا أقل القليل من الممكنات. صحيح؟ فالإمكان عالم أوسع من الوقوع بما لعله ما بين السماء والأرض، هكذا يوجد يعني فاصل وفارق بين الإمكان وبين الوقوع، فمجرد الإمكان ما يكفينا حتى نثبت الوقوع، ربما ممكن شيء قريب من عنده وممكن شيء بعيد عنه تماما، وكله ممكن. فمثل ما احنا الامكان وحده ما نقدر نثبته، ايضا هذا الفهم للادله الاولي البسيط اللي هو بصدد بيان ما يجب على المكلف ان يفعل، تعلق الحكم الشرعي بافعال المكلفين الاختياريه وهذه التوجيهات الشرعيه اللي تصدر لتوجه حياه المكلفين، هذا مقابل لان يكشف لنا عن طبيعه الملاك والعلاقه من الملاكات. وهذا المطلب سينفعنا إن شاء الله جدا في تبلور المختار النهائي، نظريتنا التي نختارها في حقيقة الحكم التخييري. إن شاء الله نستفيد من هذه المقدمة اللي هي حصيلة الحوار بين صاحب الكفاية ثم المحقق الأصفهاني وهو يورد عليه، ثم السيد الخوئي وهو يورد على المحقق الأصفهاني، من حصيلة هذا النقد ونقد النقد يعني المستمر يعني المتفاعل، ربما احنا نقدر ناخذ هذه الحصيلة نعتبرها لبنة أساسية في النظرية التي نختارها إن شاء الله. فانتظر، والحمد لله رب العالمين.